الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في الدرس الماضي تكلمنا عن أوقات الصلوات وعن شرائط صحة الصلاة. لا فقط في شروط الصلاة في أوقات الصلاة. واليوم شرائط وجوب الصلاة. لا يطالب بالصلاة إلا من توافرت فيهم الشروط التي سنعرضها. يقول المصنف رحمه الله: فرض الصلاة لازم الأنام بالعقل والبلوغ والإسلام والطهر من حيض ومن نفاس قدر الصلاة باتفاق الناس. ويضرب الصبي بعد 10 وبعد 7 يكتفى بالأمر. إذن لوجوب الصلاة شروط. أولها أن يكون مكلفا. مكلف يعني البالغ العاقل، هاتان الصفتان هما شرط التكليف. فمتى كان الإنسان بالغا أي بلغ 15 عاما أو احتلم دون 15 عاما وفوق 9، وبلغ عاقلا لديه نعمة العقل التي أكرم ميز الله بها الإنسان. فإذا كان بلغ وكان عاقلا فإنه يعد مكلفا. الصفة الثالثة أن يكون مسلما. أنا لا أقول للكافر قم فصلي، هو لا يؤمن أصلا لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، وقد لا يكون مؤمنا بالله تعالى. أنا قبل أن أقول له قم فصلي أقول له تعالى لأدلك على عقيدة الحق. فلا بد أولا أن يدخل في الإسلام حتى يخاطب بفروع الإسلام. لا بد أولا أن يعلن شهادة الحق ويذعن لها حتى يخاطب بالفروع التكليفية. هذا في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فالإنسان يحاسب على إيمانه ويحاسب على صلاته ويحاسب على صيامه ويحاسب على كل شيء. لكننا في الدنيا الشيء المنطقي أنني لا أقول لإنسان لا يؤمن بالله لماذا لا تصلي، وإنما أدله على أدلة الإيمان بالله، أدلة وجود الله عز وجل ووحدانيته، وأعرفه على حقائق النبوة والكتب المنزلة والملائكة، وعلى أنه بعد الموت سوف يلقى الحساب والحساب يفضي به إلى الجزاء. هذه الأمور إذا عرفها وآمن بها عندئذ نخاطبه بالآثار التكليفية المترتبة على إيمانه بذلك. لذلك قال: فرض الصلاة لازم الأنام بالعقل والبلوغ والإسلام. هناك شرط يتعلق بالنساء: والطهر من حيض ومن نفاس. لا بد أن تكون المرأة لتخاطب بفريضة الصلاة أن تكون نقية من الحيض والنفاس، لأن الحائض والنفساء لا تخاطبان بفريضة الصلاة، تسقط عنهما فريضة الصلاة. أقول تسقط عنهما، لكن فريضة الصيام يلجأ أداؤها إلى وقت النقاء. والطهر من حيض ومن نفاس قدر الصلاة باتفاق الناس. تفصيلات قدر الصلاة تحتاج إلى بحث مطول بعض الشيء. إذا نقت المرأة قبل دخول وقت الصلاة، قبل خروج وقت الصلاة ولو بمقدار تكبيرة التحرم، فإن هذه الصلاة إذا بقيت نقية لم يصبها عذر آخر مانع من صحة الصلاة، فإنها مطالبة بأداء هذه الصلاة. أو أيما امرأة دخل وقت الصلاة واستمرت على حالة من وهي طاهرة، واستمرت في حالة نقاء مدة تتسع للصلاة مع شروطها وأركانها، فإن هذه الصلاة مطلوبة منها. أما لو فرضنا أن إنسانة ما أو إنسانا كان فاقدا للعقل بسبب حالة ما، أو كانت في حالة عذر فنقت من حالة العذر، ثم أصابها عذر آخر يمنع من صحة الصلاة، فإن قبل مرور وقت يتسع للصلاة مع شروطها، مع ستر العورة، مع الطهارة، مع النقاء، فإن هذه الصلاة لا تطالب بها، لا تعد مطالبة مفروضة عليها، أي لا يجب عليها قضاؤها بعد زوال العذر. وهذا أمر سوف نفصل فيه إن شاء الله تعالى. ثم بين أمرا آخر، وهو أن قضية التكليف شيء وقضية التربية شيء آخر. نعم سن التكليف هو في 15، ولكن هذا التكليف المباشر، أي التكليف الذي يوجه الخطاب فيه مباشرة إلى المكلف، لكن هناك تكليف غير مباشر، وهو أن يوجه الخطاب إلى ولي الإنسان ليأمره تربية وتأديبا وتعليما وإعدادا لمسؤولية الصلاة، فهو يعني من خلال وليه مكلف. أما بشكل مباشر فإنه لا يخاطب بتكليفات الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فهو مأمور، ولكن لا بالخطاب الإلهي مباشرة، وإنما أمر الولي بأن يخاطبه فيأمره بالصلاة عندما يبلغ سن السابعة. وتبدأ يعني حالة المراهقة وبعض التطورات السلوكية في حياة الذكر والأنثى عندما يصل إلى سن العاشرة، حيث تبدأ نوع من تبدأ حالات من الرغبة في التمرد، أو الرغبة في عدم الانصياع، أو في كذا، ليكن الأمر جادا. ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوه معنيه أن يكون العصا فوق رأس الصبي أو الفتاة، لا، وإنما أن يدرك الصبي جدية الأمر بالصلاة، فلا يترك لهواه، لأنه إذا ترك لهواه تصلب عوده على عدم المبالاة وعدم الاكتراث، وهذا مما يفسد مستقبله. أنا لن أتكلم عن الصلاة، أريد أن أتكلم عن شيء آخر. لو أن صبيا في العاشرة من عمره والحادي عشرة تقاعس عن دراسته، فالأب يعني رفقا به ورحمة به لم يأمره، عندما يبلغ هذا الطفل سن 16 و17 ويرى نفسه دون زملائه ودون إخوانه، على من يعتب؟ يعتب على نفسه أم يعاتب أباه؟ لماذا لم تكن حازما علي؟ لماذا لم تكن مشتدا على عدم اكتراثي في دراستي؟ أذكر أن رجلا مسؤولا توفي رحمه الله، كان ذا منصب في بلادنا، قال لي في مطار دمشق، كان بين يعني في استقبال رسمي أو في سفر، فرأى إنسانا هرما يبدو أنه ينتظر أو يريد أن يسافر، فانطلق نحوه وانكب على يده يقبلها. ذلك الرجل شاف حراسة وشرطة وغير ذلك، وهذا الرجل كبيرهم أتى فانكب على يدي يقبلها. قال أنا أقبل يدا صفعتني لأصبح هكذا. يوما ما كنت غير مبال وكان كنت غير مكترث، فحزمت الأمر معي وزجرتني، فصرت أضع الأمور في نصابها إثر صفعة نلتها منك. هذه يعني مسألة رمزية. الصفعة لم تكن مؤلمة، وأعتقد أنها ليست بمؤلمة، ولكنها كانت وسيلة تنبيه وردع. والأب عندما يؤدب ولده لا يؤدبه لينتقم، يؤدبه ليوقظه، لكي ينهض بهمته، ليضعه على الجادة الصحيحة، فهو رحمة به يقسو عليه. وصدق الشاعر إذ قال فقس ليزدجروا، ليزجرهم عن الأمور المشينة السيئة. ومن يك راحما، الإنسان ذو القلب الرحيم، فليقسو أحيانا على من يرحمه، إن مقتضى الرحمة أن تستعمل القسوة إذا اقتضى الأمر. والقسوة هنا ليست كراهية، وإنما هي نوع من الحرص، نوع من الرحمة، لئلا يضيع هذا الفتى ويتفلت ويضيع نفسه في حمأة الإهمال والفساد وغير ذلك. إذن ليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر أن تضع العصا فوق رأس هذا الغلام لكي كلما تقاعس، لا لا لا، الشدة لا تستعمل دائما، وهناك مراحل، إذا تجاوزتها فقدت المراحل كلها. أنا أحاول، أريد أن أحاول أن يكون تأديبنا لأولادنا مقتصرا على نظرة، يعني مجرد تقطيبي في وجه ابني أو في وجه ابنتي كاف لتنبيهه وزجره في مراحل معينة. فإذا لم يبالي يمكن أن يتحول التقطيب، تقطيب الجبين والعبوس الوجه، إلى كلمة: يا بني ما هذا؟ كثيرا ما تكون هذه الكلمة سببا في تغيير كبير عند أكثر الأطفال وعند أكثر الفتيان. أنا كم أذكر، يعني أنا أعرف نفسي درست 15 عاما في مدرسة واحدة أيام كنت أدرس المرحلة الثانوية، وكان عندي طلاب من 13 سنة إلى 18 سنة. هذه الفترة أشد أي فترات التربية صعوبة. ما احتجت خلال 15 عاما أن أضرب أحدا. أذكر أني لطمت طالبا على رقبته برفق طبعا ليس بشدة، وآخر شددت له إذنه. هذا وحده فقط كان كافيا. خلال 15 عاما لم أحتاج إلى أكثر من ذلك. ولعل الطلاب الذين درستهم إلى الآن هم أصدقائي، يعني الآن منهم من وصل إلى مراتب عليا، منهم الأطباء ومنهم المهندسون ومنهم، وأنا أحمد الله عز وجل أن أطيب ذكريات هؤلاء الإخوة وذكرياتي هي معهم. ليست الشدة هي السبيل، ولكن ينبغي أن يكون في صيدلية التربية عصا الشدة موجودة لكي يستعملها الإنسان عند اللزوم، فهي مطلوبة في بعض الحالات. لذلك قال: ويضرب الصبي بعد 10 وبعد 7 يكتفى بالأمر. ثم انتقل بعد بيان الصلوات المفروضة وأوقاتها وشروط وجوب الصلاة إلى الصلوات المندوبة. النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد الصحابة، قال: أرأيت يا رسول الله إن صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ يبدو أن السائل كان فقيرا، والفقير لا يطالب بالزكاة ولا يكلف بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمثل هذا الإنسان الفقير الذي أدى المكتوبة يعني المفروضة وصام رمضان وأحل الحلال يعني تمتع بما أباح الله له والتزم بحدوده وحرم الحرام اجتنب ما أنهاه الله عنه وامتنع عنه، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذا الكلام في الحقيقة هو شرط القبول، لكن يعني تماما كمن يقول يعني 4 جدران وسقف وباب ونافذة يمكن أن أسكن فيه مع مرافق صحية بسيطة، يقول له: نعم يمكن، ولكن أنت تحتاج إلى فراش وتحتاج إلى وسائل تدفئة وتحتاج إلى كثير من الأشياء التي تتوفر عند غيرك. الحقيقة أنت عندما تقف بين يدي الله عز وجل مصليا، الصلاة ليست ضريبة وليست عقوبة، الصلاة حالة سعادة للقلب بينه وبين الله، صلة. يعني الآن إذا قال لك قائل وأنت في لنقول في مسجد والأستاذ المسجدي يعني قد لا يكون عنده وقت لاجتماع بطلابه دائما، يمكن أن يجتمع بهم في الأسبوع مرة، والطلاب كلهم يحبون أستاذهم. قال له الأستاذ يناديك، يهتم لما يهتم. فينادي ماذا؟ يقول والله في حديث يريد أن يتحدث به ويستشيره في بعض الأمور ويتحدث معه فيه. معناها أنا شخص مهم لي قيمة، الأستاذ يريدني ويخصني بجلسة الكل يتمنى لو أنه جلسة. أو بالنسبة للموظف قال له المدير العام يطلبك، شخصية مهمة. المدير العام ما هو فاضي كل يوم يشوف الموظفين، مو المدير العام. قال والله الوزير أرسل كتابا يقول حبذا لو أن فلانا زارنا. يعني هو مرة زارنا الوزير في المدرسة وتكلم معي، صرت يعني شغلة كبيرة، الطلاب صاروا يغبطونني على أن الوزير تكلم معي، كنت طفلا. معناها أنا رجل مهم، أنت مطالب بأن تقف بين يدي رب الملوك ورب الوزراء ورب السلاطين، يدعوك لتتشرف بمناجاته، يدعوك لتتشرف بالسجود بين يديه، يدعوك إلى بيته. لذة هذه الصلاة لن تكفيك صلاة الفريضة، إنما تتزد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، تسجد بين يدي الله عز وجل. لحظات السجود بين يدي الله، لحظات المناجات بين يدي الله، تسمو بروحك بعد أن تزوق تكتفي. يدعوك إلى جلسات ودية لطيفة. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يكفي تدخل الجنة، قال والله لا أزيد على ذلك، لكن أنا متأكد أنه كفر عن يمينه، متأكد أنه كفر عن يمينه، لأن لحظات الأنس بالله في قبل الفجر أو في صلاة النافلة هي أمور ممتعة تحلق فيها الروح وتسعد فيها الأفئدة ويتشرف فيها العبد، في حالات عظيمة. أشار هنا إلى السنن الراتبة، الراتبة المترتبة على الصلوات المكتوبة إما قبلها وإما بعدها. يقول الشيخ رحمه الله والنفل أقسام، النفل في الرواتب وفي غيره. بدأ بأهم وأفضل النوافل، قال أفضلها ما شرعت فيه الجماعة. صلاة العيد شرعت جماعة، وهي عندنا نافلة وإن كانت عند السادة الحنفية واجبة. صلاة الكسوف يسن أن نصليها جماعة، صلاة الخسوف يسن أن نصليها جماعة، صلاة الاستسقاء يسن أن نصليها جماعة. إذن أفضلها ما شرعت فيه صلاة الجماعة، لذلك قال والنفل أقسام، فخمس تفعل جماعة كالفرض، وهي أفضل، هي أفضل من بقية النوافل. وهن النوافل المطلوبة على جهة الاستحباب ويسن أن تكون جماعة: الاستسقاء، صلاة سنة الاستسقاء، والكسوف للشمس، والعيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، والخسوف للقمر. هذه السنن المطلوبة والمشروعة جماعة. كونها مشروعة جماعة لا يعني أنها لا تصح فرادى، بل تصح فرادى. فصلاة العيد بالنسبة لمن لم يمكن أن يصليها جماعة لعسر أو لسبب ما، يمكن أن يصليها في بيته. هي من حيث الأصل سنة، لكن الأفضل أن نصليها جماعة وفي المسجد أو في المصلى. والاستسقاء، الاستسقاء لم أعرف أنها تصلى فرادى، بل ينبغي أن تصلى على مستوى البلدة كلها في مكان واحد، والذي يتولى أمر الناس بها هو ولي الأمر، يدعو الناس إلى أداء صلاة الاستسقاء ويأمرهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه، وأن يردوا الحقوق إلى أصحابها، ويأمرهم أن يصوموا 3 أيام ويأتوا، وأن يأتوا في اليوم الرابع صائمين إلى صلاة الاستسقاء. وفي هذه السنة صلى الناس صلاة الاستسقاء ولكن على مستوى المساجد، وسبحان الله في اليوم الثاني وإلى الآن توالت البركة على هذه البلدة. يعني ربنا تبارك وتعالى بعد 2 شهر من احتباس المطر وفي موسم المطر، حتى ظهرت كأنه أول الصيف أول الربيع ظهر الزهر، إن كان الأمر خطيرا. سبحان الله بعد صلاة الاستسقاء في اليوم الثاني بدأت الأمطار، في اليوم الذي بعد في صباح الأحد هطلت الثلوج مدة 24 ساعة، وربنا تبارك وتعالى أغرق الكثير. نعم. وهن الاستسقاء والكسوف للشمس والعيدان والخسوف. هذه الصلوات 5 تشرع جماعة. ومنه من النوافل 17 لا تشرع جماعة، بل للفروض تتبعه. هذه الرواتب. من قبل فرض الصبح 2 ركعات، والظهر أيضا بعدها 2، و4 من قبل فرض الظهر، و4 كذاك قبل العصر، من بعد فرض المغرب 2، ثم العشاء بعدها 2، وركعة لوتره وهي الأقل، فإن يصلي قبلها 10 كمل. هذه السنن الراتبة، والمعتمد هو ما سأشرحه وما أبينه. عندنا الصلوات الراتبة على الفرائض، يعني التي تكون إما قبلية وإما بعدية، إما قبل الفرض وإما بعد الفرض، مترتبة على الفرض يعني. فركعتان قبل الفجر مؤكدتان، وهي أفضل الرواتب على الإطلاق. ركعتان الفجر خير من الدنيا وما عليها، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ثم بعد ذلك المستحبات، هذه مؤكدات. المستحبات 2 أخريان قبل الظهر صاروا 4، وركعتان أخريان بعد الظهر كذلك صاروا 4، و4 قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. هذه مستحبات. الشيخ هنا جرى على ما ذكره في متن غاية التقريب، أن 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، لكن المعتمد أن 2 قبليتين و2 بعديتين هما الراتبة المؤكدة، ثم ركعتان أخيان قبلية وبعدية هما المستحبتان. يقول من قبل فرض الصبح ركعتان والظهر أيضا بعدها ثنتان. حب النبي صلى الله عليه وسلم على أن نصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، وبين أن ثواب هذا الذي يحرص على ذلك دخول الجنة، أسأل الله لا يحرمنا ذلك. وأربع من قبل فرض الظهر وأربع كذاك قبل العصر، من بعد فرض المغرب اثنتان، ثم العشاء بعدها اثنتان. وركعة أقل الوتر عندنا ركعة واحدة، وأكثره الحد الأقصى 11 ركعة. هنا لابد أن نشير إلى ملاحظة ستأتي بعد قليل، هي قضية التراويح واختلاط صلاة التراويح بصلاة الوتر على بعض الناس. قال الآن انتهينا من الرواتب، بقيت المؤقتات، السنن المؤقتة بوقت، كذا الضحى ركعتان سنة الضحى كحد أقل، يمكن أن تصلي ركعتين وأربعا وستا، ونفل ليل يوجد. أفضل أوقات الصلاة صلاة الليل، لكنها إذا كانت قبل النوم فهي قيام، وإذا كانت بعد الاستيقاظ من النوم فهي تهجد. ثم الضحى أقلها اثنتان ولم يزد الجل عن ثمان. أما صلاة الليل فالتهجد وهو الذي من بعد يوم يوجد، وللتراويح اعتبر 20 في شهر الصيام كل ليلة تفي. أريد أن أشير إشارة سريعة إلى أن بعض الناس يظنون أن صلاة التراويح ثمان ركعات، صلاة التراويح 20 ركعة، هي سنة، إذا صليت منها ركعتين لك أجر ركعتين، وإذا صليت أربعا لك أجر الأربعة، وإذا صليت ستا فلك أجر الستة، وإن شئت أن تتمم فتمامها 20. بل إن أصحاب مالك نقلوا أن تصلى في المدينة المنورة 36 ركعة، ذلك أنه كان أهل مكة يصلون أربعا ويطوفون سبعة أشواط، ثم يصلون أربعا ثم يطوفون سبعة أشواط، ثم يصلون أربعا وهكذا. فأهل المدينة قالوا الإمام مالك، طيب إحنا ما عندنا كعبة نطوف مثل أهل مكة، ماذا نفعل؟ قال نصلي بين كل أربع ركعات وأربع ركعات أربع ركعات. بعض الإخوة يعني يظنون حديث السيدة عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة صحيح، لكن هذه 11 ركعة قال في رمضان وفي غيره، أي تلك الصلاة التي كان يصليها للوتر، هي التي كان يصليها في آخر الليل. أما رمضان فقد اختص بقيام رمضان الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في المسجد، ثم لم يعد يصليها في المسجد، وقال خشيت أن تفرض عليكم. الحقيقة كان اهتمام المسلمين في رمضان بصلاة التراويح ولا يزال اهتماما شديدا، فشدة اهتمامهم خشي النبي صلى الله عليه وسلم إن واظب عليها أن يعتبرها المسلمون من بعده فريضة، فيكون فيها نوع من
الحرج. أنا أقول لهؤلاء الإخوة الذين ينتقدون صلاة أولا بالحرمين الشريفين يصلونها 20، لكن يأبى هؤلاء إلا أن يخطئوا من يصلي 20. يا رجل، الصلاة خير مشروع، وحديث سيدة عائشة يتحدث عن صلاة تستوي فيها ليالي رمضان بغيرها، وهي صلاة التي تصلى في كل ليلة. أما ثبت أن لرمضان صلاة زائدة على غيره صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وجمع سيدنا عمر رضي الله عنه الناس عليها في خلافته وقال نعمة البدعة هذه، أي الشيء الجديد الذي أمرنا به الناس، وهي ليست بدعة بالمعنى اللغوي بالمعنى الشرعي المعروف، لا، أي إعادة صلاة التراويح بعد أن اكتملت نصوص الشريعة واستقرت أحكامها وعرف الناس أن صلاة التراويح هي سنة. بعدها صلى، جمع الناس وصلى بهم 20. هل هؤلاء الإخوة هم أعرف وأحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر؟ أعتقد أن عليهم أن يتأدبوا وأن يكونوا أكثر فهما. الشروط التي ذكرناها في مطلع في الدرس الماضي وفي مطلع هذا الدرس، في مطلع هذا الدرس، هي شروط وجوب الصلاة. هناك شروط وجوب وهناك شروط صحة. شرط الوجوب هو الذي إذا اختل شرط منها، شروط الوجوب إذا اختل شرط منها لا تكون الصلاة واجبة على من اختلت تلك الشروط منها. شرائط الصحة هي التي لو اختل شرط منها فإن الصلاة واجبة ولا تصح منه. ما رأيكم أن يصلي الإنسان بدون وضوء؟ إذا كان غير مستقبل القبلة لا تصح. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بصريح كتابه أن نستقبل حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. نعم، شرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. قالوا الشرط والعلامة، وشرعا ما يترتب على عدمه العدم، ولا يترتب على وجوده وجود ولا عدم، أو ما تتوقف صحة الصلاة، صحة ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منه، ما تتوقف صحة العمل على وجوده وليس جزءا منه. الوضوء ليس جزءا من الصلاة، ولكن لا تصح الصلاة بغير وضوء. إذن الشرط هو ما تتوقف على وجوده صحة العمل وليس جزءا منه. وخرج بهذا القيد ليس جزءا منه الركن، الركن ما تتوقف عليه صحة الصلاة، على وجود صحة الصلاة وهو جزء منه. تكبيرة الإحرام هل تصح الصلاة بدونها؟ الركوع هل تصح الصلاة بدونه؟ لا، الركوع وتكبيرة الإحرام وجلسة التشهد كلها أركان، لو اختل ركن منها لم تصح الصلاة، لكنها جزء من الصلاة. أما الوضوء واستقبال القبلة وستر فهي ليست جزءا من أفعال الصلاة، ومع ذلك لا تصح الصلاة إلا بوجودها. الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث، يقول شروطها 4 لذي الفطن للذكاء: طهر اللباس والمكان والبدن، الطهارة، وستر لون عورة وإن خلا، ستر العورة بما يستر لونها حتى ولو كان وحده ولو كان في ظلمة، لأن المراد ليس عن الناس وإنما أدب المثول بين يدي الله. لاحظوا أن الشيخ هنا قال ستر اللون عورة، هناك ما تتوقف صحة الصلاة عليه، وهناك أمر آخر ما يعد الالتزام به أمرا ضروريا لمنع الفساد ولمنع إثارة الشهوة ونحو ذلك. يعني صحيح أن اللباس الذي يستر لون العورة كاف في صحة الصلاة، إلا أن إذا لبست ثيابا ضيقة مثلا وكانت تصف العورة قد تكون أشد فتنة وإفسادا. فهذا الشيء وموضوع صحة الصلاة شيء آخر. الآن نحن نتكلم عن شرط ستر العورة في الصلاة. قال وستر لون عورة وإن خلا، الشرط الذي بعده وعلمه بالوقت، صاروا الطهارة ستر العورة دخول الوقت، وليستقبل استقبال القبلة، صاروا أربعة. شرط الاستقبال يسقط في نافلة السفر، يعني أنت في النافلة في السفر تصلي، تنزل من السيارة وتصلي مستقبلا القبلة قائما واقفا، تأتي بكمال الأركان والشروط، ثم تركب وتصلي السنة كلها وأنت جالس في السيارة مستقبلا اتجاه السيارة. فليس ضروريا، يعني لاحظ معي، إذا كان الشيخ كان في رمضان واقتضى الأمر أن يسافر إلى تركيا، صلى صلاة العشاء في دمشق وركب السيارة واتجه إلى تركيا، اتجاهه إلى أين؟ إلى الشمال، القبلة أين؟ في الجنوب. يستطيع أن يصلي صلاة التراويح كاملة وهو في السيارة، الله أكبر، جالسا، ما أتى بشرط بركن القيام، ولم يأتي بشرط استقبال القبلة، ومع ذلك صلاته صحيحة، يصلي صلاة التراويح كاملة وهو في طريقه إلى تركيا. لذلك قال وترك الاستقبال في نفل السفر وشدة الخوف المباح مغتفر. هذه إذن وعيد شروط صحة الصلاة: الطهارة في البدن والثوب والمكان، وطهارة البدن من شيئين، من الحدث ومن الخرس، من النجاسة ومن الحدث الأصغر والأكبر. الشرط الثاني ستر العورة، عبر عنه بقوله وستر لون عورة وإن خلا. الشرط الرابع وعلمه بالوقت، إذا لم أعلم بدخول الوقت لا تصح صلاتي. وليستقبل استقبال قبلة الشرط في صحة الصلاة، ويغتفر هذا الشرط بالنسبة لنافلة السفر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا.